الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس مدرستنا لكتاب البيوع من كتاب نيل المعارف في شرح دليل الطالب. نبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على ما يتعلق في كتاب الإجارة، قوله: فصل، والمستأجر عينا استيفاء النفع. نبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الأربعاء الثامن من شهر رجب عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كرامة الشيخ حمود الغريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، وللمستأجر عينا استيفاء النفع الذي وقع عليه عقد الإجارة بنفسه وبمن يقوم مقامه في الاستيفاء، ولو شرط المتاجران أن المستأجر ولو شرط المتأجران أن المستأجر يستوفي المنفعة بنفسه لبطلان الشرط، لكن بشرط كونه أي القائم مقام المستأجر مثل المستأجر في الضرر أو دونه فيه، فتعتبر مماثلة راكب في طول وقصر وغيره لا في معرفة ركوب. فائدة: قال في الطرق الحكمية: وله ضربها إذا حرنت في السير بغير إذن، وله إداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي في حاجة بلا إذن، وغسل الثوب المستأجر مدة معينة إذا اتسخ بلا إذن، وله هدم الحائط ليخرج السيل إذا خاف هدم الدار. وكذلك لو وقع الحريق في الدار فبادر وهدمها على النار لئلا تسري ولا يضمن. انتهى ملخصا.
قوله رحمه الله: وللمستأجر عينا. سبق أن شرح شروط الإجارة الثلاثة وأنواع الإجارة: إجارة على منافع والإجارة على العين، ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بأحكام الإجارة. ومن ذلك قال: وللمستأجر عينا استيفاء النفع. يعني أنت الآن استأجرت بيت، تريد أن تستأجر، لو تريد أن تنتفع بهذه الإجارة فلا بد أن تسكن، أو إذا كان استأجرته كمخزن لا بد أن تخزن. فحينئذ هل لا بد أن تخزن بنفسك؟ مثلا لا بد أنك أنت تذهب وتفتح الباب بنفسك لتسكن أهلك، ولا ممكن ابنك يفتح الباب مثلا؟ هذه صورة المسألة. فقال المصنف: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. خلاص، من يقوم مقامه اللي هو الوكيل، أو من يقوم مقامه اللي هو الولد، فالولد يقوم مقام والديه، والعكس بالعكس، الوالد يقوم مقام الابن. فلو أن الشيخ حمد استأجر مكانا ليسكن هو وزوجته في هذا المكان، ثم قال لأبيه: خذ المفتاح وزوجتي وعيالي ودخلهم، أخلص الدرس وأنا أجي، ما في بأس. هذا معنى بنفسه وبمن يقوم مقامه. طيب، لو شرط المتآجران مثنى مستأجر، فأنت تقول مستأجر ومستأجران، ويجوز حذف السين وإبداله الهمزة ألفا، متآجران، والجمع متآجرون، ويجوز مستأجرون ومستأجران، لكن لا تقول متاجران، لأنك إذا قلت متاجران دخل في فعل التجارة، تاجر يتاجر متاجرة، فهما متاجران ومتاجرون. واضح؟ قال: ولو شرط المتآجران أن المستأجر يستوفي المنفعة بنفسه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو أن المستأجر قال: هاك، خذ هذا مفتاح المخزن اللي أنت استأجرته، بس بشرط ما تفتحها إلا أنت. كان هذا الشرط باطلا، فلما كان الشرط باطلا كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. قال أجرتك هذه الدار أن تسكن فيه أنت وزوجتك بشرط أن تفتح الباب أنت بنفسك، هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، وهذا لأنه يخالف أصل الإجارة. ما هو أصل المقصود من إجارة العين؟ المنفعة، والمنفعة يمكن استيفاؤه من الشخص نفسه أو من يقوم مقامه. لكن هنا لابد أن نفرق بين استيفاء النفع بالنفس وبالمقام، وبين استيفاء النفع بالغير. فأنت إذا استأجرت شقة ما يجوز أن تسكن فيها أخاك، لأن أخاك لا يقوم مقامك حتى لو كان وكيلك، لأن الأجرة أجرة الاستئجار وقع عليك أنت، فحينئذ لا يجوز تغيير. نفرق بين الشرط المعتبر والشرط غير المعتبر. الشرط المعتبر أن قال أؤجرك أن تسكن أنت وأهلك فيه، فهذا الشرط معتبر. الشرط غير المعتبر أن يقول أؤجرك أنت وأهلك على أن تفتح أنت الباب، هذا شرط غير معتبر ملغى. قال لكن بشرط كوني أي القائم مقام المستأجر مثله في الضرر أو دونه فيه. هذا إذا كان الشيء، يعني مثلا أنت استأجرت سيارة من مكتب تأجير، فقلت لهم الآن يأتي ابني فيأخذ السيارة، فإذا كان ابنك مثلك عنده رخصة قيادة فيسلمون السيارة له، لكن لو رأوا أن ابنك ما عنده رخصة سيارة، أو كان من شرطهم أن اللي يسوق السيارة يزيد عن 40 وابنك أقل من 40، إذن له ليس مثلك. الضرر الواقع من الراكب أو من دونه من في المثلية قد يقع فيه الضرر على المستأجر. ومثل هذا لو كان قديما أن رجل استأجر دابة ليركبها، والدابة مطيقة لمثله، فأرسل ابنه الذي هو في الوزن مثليه، والدابة لا تطيق ركوب مثليه، فله أن يمنع من استيفاء المنفعة لوجود الضرر. ثم نقل عن العلامة ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، طبعا كتاب الطرق الحكمية من أنفس الكتب فيما يتعلق بأحكام العرف، الطرق الحكمية من أنفس الكتب فيما يتعلق بالأحكام بالعرف. وإن شاء الله في سلسلة قراءتنا لكتب ابن القيم سيأتي الدور على هذا الكتاب. قال وله ضربها إذا حرنت في السير. حرنت يعني بمعنى تعسرت، ما قامت تمشي إلا بالضرب بغير إذن. لا يشترط أنه عندما استأجر أنه لابد أن يكون يستأذن يقول ترى إذا ما مشت أنا بضربها، لا لا يشترط هذا الشرط. إذن هذا الشرط غير معتبر، هذا الشرط غير معتبر. فإذا حرنت الدابة وقفت و يعني تصمتت، هذا معنى حرنت، وقفت وتصمتت وتسمتت وما قام تمشي، فله أن يضربها بدون إذن. وله إيداعها في الخاني، طبعا هذا شيء أكيد، لك أن تتوقف السيارة تستأجرها في موقف السيارات، هذا شيء أكيد ما في بأس. والخان في عرفهم الهوتيل، يعني في عرفنا، وكان مثل ما هوتيلات عندنا مواقف للسيارات، كان قديم عندهم الخانات لهم مواقف خاصة للدواب. وله إيقافها إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي في حاجة بلا إذن، هذه أمور ما تحتاج إلى إذن،
لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني لما تستأجر السيارة هل بتستأذنه بتقول له راح أوقف السيارة في مواقف الجمعية إذا رحت الجمعية؟ ما راح تقول. ليش ما تقول؟ إن هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ما راح تقول له والله أنا إذا رحت البحر ها بوقف السيارة على الشاطئ، هذا شيء معروف ما يحتاج تقول تستأذن. قال وغسل الثوب المستأجر مدة معينة إذا اتسخ بلا إذن، هذا أيضا معروف. وله هدم الحائط ليخرج السيل إذا خاف هدم الدار. هذه مسألة مهمة. أنت استأجرت مزرعة أو بيت ثم جاء السيل ودخل على الحوش وتخشى أن السيل يهدم الجدار كله ما لم تخرق خرقا في الحائط حتى يخرج الماء، فخرقت خرقا في الجدار فلا بأس بذلك، لأن التصرف كان للحفاظ على العين. إيش الأفضل، أن يتلف شيء من العين أو يتلف العين كله؟ شيء من العين، هذا واضح ما يحتاج إلى يعني إذن ولا غير ذلك. وكذلك لو وقع الحريق في الدار فبادر وهدمها على النار لئلا تسري، يعني هدم الحائط على النار حتى لا تسري على الغرف الثانية مثلا، لا بأس بذلك. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة والعرف أنه عليه من آلة المركوب كزمامه ورحله وحزامه ليتمكن من التصرف فيه به. قال في المغني والبرتي التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها، وعلى المؤجر القود للمركوب والسوق والشيل والحط ولزوم الدابة لنزول للحاجة وواجب كصلاة مفروضة وترميم الدار المؤجرة بإصلاح المنكسر وإقامة المائل من سقف وبناء حائط وبلاط وعمل باب وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه كإصلاح بركة في الدار أو أحواض بالحمام وإصلاح مجاري المياه وسلاليم الأسطحة.
يعني هذا كله راجع إلى العرف. المعروف في العرف أن المؤجر ماذا عليه إذا استأجر مكان بحسب العرف. فمثلا في عرفنا اليوم أن المكيفات إذا كانت مركزية فالإصلاح على صاحب البيت، وإذا كانت المكيفات وحدات فعلى المؤجر. الكهرباء إذا كانت تلف من أصل البيت فعلى صاحب البيت، إذا كانت تلف داخل الشقة فعلى صاحب الشقة. فهذه المسائل المرجع فيها العرف، وما جرى عرفا كمجريات الشرع، كما جريات الشرع. عندنا على المؤجر كل ما جرت به العادة، قاعدة مضطردة. المعروف عرفا كالمشروط الشرط، حتى لو ما ذكر هذه أمور ما يحتاج تذكر لأن هذا هو العرف. العرف أن الإيجار في أول الشهر ما يحتاج يذكر متى تدفع الإيجار. المعروف أن الإيجار في آخر الشهر ما يحتاج أن تذكر متى الإيجار. مثلا قواعد راجعة فيها إلى العرف. يقول من آلة المركوب، يعني أنت الحين رحت استأجرت سيارة، خلونا هذه أمثلة قديمة نضرب بالأمثلة الجديدة. من المعروف عرفة أنك أنت وتستأجر سيارة لابد أن يكون السيارة فيها زيت، لابد أن السيارة يكون فيها ماء. ما هو معقول يعطيك السيارة ها ولا فيها زيت ولا فيها ماء، شلون تمشي؟ إذن هذا على منه؟ على المؤجر. طيب إذا أخذت السيارة البنزين عليك، هذا معروف عرفا عندنا صح ولا لا؟ إذن البنزين عليك أنت، ومثل ما كان البنزين موجود ترجع بنفس قدر البنزين الموجود، فهذا هو المعروف عرفا. قال والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها. طبعا البرة بضم الباء وفتح الراء، هي حلقة من نحاس، حلقة من نحاس يجعلونها في أنف البعير ليسهل خطامها يمنة ويسرة وإرسالا وقبضة. وهل هي جائزة أو مكروهة أو محرمة؟ في ثلاثة أقوال لأهل العلم، والصواب أن هذا جائز إذا كانت دابة لا يمكن قيدها ولا يمكن رسلها ولا يمكن قبضها إلا بذلك. إذا أمكن بغير ذلك فحينئذ لا يصار إلى هذا، لأن فيه يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنتم تجدعونها. وقوله هنا في المثال: وعلى المؤجر القود للمركوب والسوق والشيل والحط، لا شك أن هذا على المستأجر، هو اللي عليه السياقة والشيل والحط، إذا يبي يحط أغراضه يبي يشيل أغراضه. طيب إذا كان بيتا وترميم الدار المؤجرة، هذا أيضا عليه. طاح الصبغ عندك في الشقة، هذا عليك مو بعلي صاحب البيت. نفس الكلام لو قال مثلا بإصلاح المنكسر وإقامة المائل، هذا على المؤجر وليس على المستأجر، على المستأجر وليس على المؤجر، لأن هذه أمور من تمام منفعة. كل ما كان من تمام المنفعة فإن وحصل التلف في وقت الإيجار فإنه على المستأجر وليس على المؤجر. مثل ذلك تطين السطح، تنظيفه من الثلج ونحوه، مثل هذا تنظيف مداخل المطابخ مثلا في عرفنا اليوم، مثل هذا أيضا اليوم مثلا إذا كانت الشقة لها ما يسمى اليوم بالساعة مالت الكهرباء، عدادات الكهرباء، إذا كان لكل شقة عداد كهرباء فتلفت فعليك أنت، إذا كان للبيت عداد واحد فعلى صاحب البيت. والقاعدة المضطردة في مثل هذه الأمور: ما كان عاما فعلى صاحب البيت، ما كان خاصا متعلقا بمنفعتك فعليك أنت. ومثل هذا كما قال: كإصلاح بركة في الدار أو أحواض بالحمام. طبعا إصلاح البركة وأحواض الحمامات وإصلاح مجاري المياه وسلالم الأسطحة، هذه في عرفنا اليوم نفرق: إن كان داخل المكان المستأجر فعلى المؤجر، فعلى المستأجر، إن كان عاما فعلى المؤجر صاحب البيت. يعني مثلا مجاري البيت بالكامل انسد، فاللي يجيب العامل صاحب البيت. مجرى شقتك انسدت، أنت اللي تجيب العامل. البيت كامل ما فيه ماء، ما يعرفون لماذا، فعلى صاحب البيت. شقتك أنت ما فيها ماء، عليك أنت. وهكذا فقس.
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
يعني الأمثلة الحية أحسن ولا
لا؟ أمثلة الحية أفضل،
أحسن عشان نعرف شو نطبق الأحكام. نعم.
وتطين السطح تنظيفه على المؤجر.
إيش؟
تنظيف السطح، تطين السطح.
تنظيف السطح على من؟ هذا أيضا سؤال مهم. تنظيف السطح ينظر إن كان مشتركا بين المستأجرين فعلى صاحب البيت لأنها عامة، وإن كان مفردا على مثلا اللي يسمونه ربع الشقة، ربع الملحق اللي فوق، فعليه هو لأنه هو المنتفع. واضح؟ عرفنا هذا، هذا عرف الكويت. نعم. المهم الضابط في هذا والله أعلم أن ينظر إلى التعميم، إن كان عاما فعلى صاحب البيت، كان خاصا فعلى من؟
بالمؤجر،
المؤجر، المستأجر،
المستأجر. أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعلى المستأجر المحمل. قال في القاموس: المحمل كمجلس شقتان على البعير، على المحمل كمجلس،
نعم، شقتان على البعير،
شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان والمظلة. قال في القاموس: والمظلة بالكسر والفتح، والكبير من أخبية، والوطاء فوق الرحل، وحبل القران بين المحملين والدليل. وعلى مكتر حماما أو دارا، تفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من القمامة والزبل ونحوه كالرماد، وإن حصل بفعله أي بفعل المكتري كما لو طرح فيها جيفا أو ترابا أو غيرهما.
نعم، هذه أيضا أشياء مهمة. على المستأجر المحمل. المحمل في عرف القديم كان هو عبارة عن شوال له طرفان، طرف يكون على جهة يمين الدابة وطرف على يسار الدابة، فيوضع ها هنا شيء وها هنا شيء، يوضع هنا برميل ماء وهنا برميل ماء، يوضع هنا متاع ويوضع هنا متاع، هذا يسمى المحمل. والمحمل في العرف القديم للبعير، المحمل في العادة يكون للبعير، وأحيانا يطلقونه من باب التوسع اللغوي على ما يوضع على الفرس. والمظلة إن كانت موجودة، المظلة والمظلة يجوز، هذا هو المظلة والمظلة بكسر الميم وفتح الميم، يجوز المظلة والمظلة. الخباء يضرب على المحمل، يكون على الجمل ويدخل الإنسان فيه ويتظلل، هذا أيضا على المستأجر، هو اللي راح ينتفع بالمظلة هذه، هو اللي يجيبه. مثال هذا الحين مثلا في عرفنا اليوم، عندما أنت تستأجر شقة ويقول لك صاحب البيت هذا موقف سيارتك، أنت ما يصير تلزم صاحب البيت يسوي لك مظلة، أنت اللي تجيب المظلة، هذا معنى كلامهم. واضح؟ المظلة والمظلة على من؟ على المستأجر، هذا في عرفهم وفي عرفنا اليوم هكذا. طيب والوطاء على من؟ استأجرت الشقة، الشقة يبي لها أثاث، الأثاث على من؟ هنا لابد من التفريق في عرفنا، ما كان أثاثا ثابتا فأول إيجاده على صاحب البيت، ما كان أثاثا متنقلا فوضعه على المستأجر. يعني مثلا دولاب داخل الجدار، فهذا أول وضعه على صاحب البيت، لكن دولاب متنقل هذا على المستأجر، هذا على المستأجر. مثلا شفاط ثابت على صاحب البيت، شفاط تبي تركب شفاط متنقل على المستأجر مثلا. المراوح الثابتة على صاحب البيت، مروحة متنقلة تحتاجها عليك أنت، هذه هي القاعدة. القاعدة أن ما كان من الوطاء ثابتا ومن المتاع ثابتا فعلى صاحب، وما كان يمكن نقله فعلى المستأجر. إذن بناء على هذا، الفرش على منه؟ مستأجر، صح؟ قنفات على منه؟ مستأجر، صح؟ واضح. هذه أدوات الطبخ على منه؟ المستأجر.
المطبخ نفسه،
المطبخ نفسه إن كان ثابتا في الجدار فعلى صاحب البيت، وإن كان متنقلا دواليب عادية فعلى المستأجر. نفرق بناء على هذا. لو جاء شخص وقال السيراميك اللي في داخل الشقة على من؟ على المؤجر، مو مستأجر، على صاحب البيت. وهذه هي الأمثلة. ثم قال وعلى مكتر حماما أو دارا، تفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار والزبل إن حصل بفعله. وهذا واضح إن هذه الأشياء ناتجة عن منفعته، كل ما نتج عن منفعته فإدارته وعمله وإزالته إذا احتاج إلى إزالة ونظافته إذا احتاج إلى نظافة فعلى المستأجر، كل ما ترتب على منفعته. بناء على هذا لا يجوز أن يقول المستأجر، لا يجوز أن يقول المستأجر إني أنا أضع زبالتي عند باب الشقة على صاحب البيت أن يزيلها، لا، يجب أنت توصل الزبالة إلى مكان الزبالة. إلا إذا قال ابتداء، إذا قلت مثلا لصاحب البيت أو صاحب العمارة أنا أخرج الزبالة من شقتي عند الباب، فيقول لك المؤجر نعم إن العامل الحارس هو الذي يزيل أو يحمل هذه الزبالة إما بأجرة مسبقة أو بلا أجرة مسبقة هو يدفعها للعامل، هذا لا بأس به. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما تنفسخ بالإجارة. والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة فكان لازما كالبيع. لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما لأنها عقد لازم، ولا تنفسخ الإجارة بتلف المحمول أي الراكب. قال الزركشي: هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد يعني الموفق. قال: في الإنصاف والصحيح من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا قدمه في الفروع. معنى قوله مطلقا أي سواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة أو لا، وسواء كان هو المكتري كما لو اكترى دابة لركوب نفسه فمات، أو غيره كمن اكترى دابة لركوب عبده فمات العبد. قال في إقناع وشرحه: ولا تنفسخ بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة، لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة دون الراكب، انتهى. ولا تنفسخ الإجارة بوقف العين المؤجرة، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع وإرث ووصية ونكاح وخلع وطلاق وصلح. ولمشتر لم يعلم أن المبيع مؤجر الفسخ، أو الإمضاء أي الخيار بين نفسخ البيع أو يمضيه مجانا. والأجرة عن المدة التي المشتري مالك لها فيها له أي للمشتري. وتنفسخ الإجارة بتلف كل العين المؤجرة المعينة.
الأحسن المؤجرة. صحيح. كل العين المؤجرة أحسن.
صحيح. وتنفسخ الإجارة بتلف كل العين المؤجرة المعينة، كما لو استأجر عبدا فمات، أو دارا فانهدمت قبل مضي شيء من المدة، سواء قبضها المستأجر أم لا، لأن المنفعة زالت بتلف المعقود عليه، وقبضها إنما يكون باستيفائها أو التمكن منه، ولم يحصل من ذلك شيء فانفسخ العقد. وتنفسخ بموت المرتضع المكتري لرضاعه، وفيه التفصيل الجاري في إيجار في العين المعينة فيما إذا مات قبل المدة وبعد مضي زمن منها له أجرة. وتنفسخ الإجارة بهدم الدار المؤجرة.
هذه المسائل المتعلقة بفسخ الإجارة. أولاً لابد أن نعلم هل عقد الإجارة عقد لازم أو عقد غير لازم. ما الفرق بين العقد اللازم والعقد غير اللازم؟ سبقاً ذكرنا في كتاب البيوع، العقد اللازم هو الذي ليس لأحد الطرفين أن يفسخ العقد، فهذا يسمى عقداً لازماً. ليس لأحد الطرفين أن يفسخ العقد بدون الطرف الآخر. فمتى ما قلنا إن هذا عقد لازم، يعني ليس لأحد من الطرفين أن ينكل في العقد، أن يرجع في العقد إلا برضا الطرف الآخر. وهنا يأتي الحديث: من أقال مسلما في عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة، أو من أقال مسلما في بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإجارة عقد لازم، وهو المذهب عند الحنابلة خلافا لابن قدامة، وعليه قول الجمهور. وبناء عليه فإن الإجارة إذا قلنا عقد لازم معناه ليس لأحد الطرفين فسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر. مثلا راح الشيخ حمد بيسكن عند شخص، قال له: أسكن عندك، اكتب لي عقد إيجار لمدة سنة. فوافق. بعد مضي شهرين جاء الرجل صاحب البيت قال: بزوج بنتي لو سمحت اطلع. ليس له ذلك، لأن الإجارة عقد لازم، ما يمكن يقول اطلع إلا بعد مضي سنة، ما يمكن. الشيخ حمد سكن بإيجار وكان العقد لمدة سنتين، سكن ثلاثة أشهر، بعد ثلاثة أشهر قال للرجل: أنا ما أبي أسكن، أنا بطلع، بيت أبوي فضى. ما يصير إلا برضا إيش؟ هذا معنى لازم. فهمنا معنى اللازم؟ يعني ليس لأحد الطرفين الفسخ إلا برضا الآخر. بناء على هذا يترتب أحكام عقد اللازم. فلا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين. إنسان مستأجر دكان في عمارة، مات صاحب العمارة، صارت العمارة للورثة، عقد الإيجار اللي عند صاحب البقالة أو صاحب المحل لا ينفسخ بموته، بل ينتقل عقد الإيجار مباشرة إلى الورثة سواء كانوا مجموعة أو فردا. هذا معنى قول المصنف ولا تنفسخ الإيجارة بموت المتعاقدين أو أحدهم ولا بتلف المحمول. طبعا هذه قضية أيضا مهمة، لو فرضنا أن رجلا ما عقد عقد إيجارة مع شخص قال لو سمحت أستأجر منك الشاحنة أشيل فيها بضاعة من المسائل بوديها الوفرة، شال البضاعة في نصف الطريق السيارة مالت طاحت البضاعة، ما يصير يجي صاحب الشاحنة يقول ما البضاعة طاحت وتلفت عطني شاحنتي، لأن الشاحنة مدتها معلومة، فلا تنفسخ بتلف المحمول، أي صورة المسألة. صورة أخرى ولا تنفسخ الإيجارة بتلف المحمول، يعني الراكب، لو فرضنا أن أبو حمود استأجر سيارة من شخص وقال هذه السيارة استأجرها يسوق السائق عندنا يودي عيال المدرسة ويجيب، وصار أن الرجل هذا مات السائق، عقد السيارة ما تنفسخ بموت السائق، فيبقى عقد السيارة ولو مات الرجل. نفس الكلام نقوله في السكنة، رجل عقد إيجارا فسكن في بيت إنسان فمات العاقد، لا يجوز لصاحب البيت يجي يطلع الزوجة والعيال من البيت بحكم أن العاقد اللي عقد مات، لا لا تنفسخ. هذه صور المسألة. وأما خلاف أبي محمد فله سلف، وليس ما نقول ما له سلف، له سلف، لكنه قول إيش؟ مرجوح، لكنه قول مرجوح. بناء على هذا انتبهوا الآن، لو أن رجلا باع بيتا وفيه الناس المستأجرون، فالمستأجرون لهم أن يقولوا نحن لا علاقة لنا بالبائع بالصاحب بالمالك الجديد، ما لنا علاقة فيه، عقدنا لازم، نحن عاقدين معك سنة نستمر معك سنة. يا جماعة أنتم دافعين الأجرة للمالك الأول، روح أخذ منا أنت الأشهر اللي هو اللي في ذمتك من أجرتنا. واضح الصورة؟ هذه مسألة مهمة، ولهذا يعني قال المصنف ولا تنفسخ الإيجارة بوقف العين المؤجرة. لو أن رجل ساكن في بيت بعدين جاء صاحب البيت قال هذه البيت وقف والعقد مع الناس 5 سنوات، ليس لهم أن يخرجهم لمدة 5 سنوات حتى لو أوقف الأرض، يأخذ المنفعة من الأجرة ويردها على الوقف أو يجعلها فيما أوقف لأجله العمارة. واضح صورة؟ هذه مثالة. طيب مثال آخر، قال ولا تنفسخ بانتقال الملك، هذا ضربنا له مثال، ولو بهبة أو بيع ضربنا مثال، وإرث ووصية ونكاح وخلع وطلاق وصلح، كل هذا ما لنا علاقة فيه. لو أن الرجل قال يا جماعة أنا وهبت البيت لزوجتي ما لنا شغل، عقد الإيجار مستمر إلى حين انتهاء عقد الإيجار. قانون الكويت اليوم يعمل بهذا القول، وهو قول الجمهور أن من استأجر بيتا ليس لصاحب البيت أن يخرجه إلا برضاه إلى حين انتهاء العقد، إلى حين انتهاء العقد، سواء كان سنويا أو 5 سنوات كما في بعض العقود. ثم قال وتنفسخ الإيجارة بتلف كل العين المؤجرة المعينة، وهذه قضية مهمة. لو أن رجلا أجر مثلا مستودعا لتخزين فوقع الرجل معه العقد أني أنا سأستخدم المكان الفلاني من مخزنك لوضع البضاعة، ثم بعد العقد جاءت السيول وغمر هذا المكان، لا يمكن الآن التخزين، يعتبر العقد ملغيا بسبب الجوائح، يعتبر العقد ملغيا بسبب الجوائح. مثل هذا أيضا، لو أن رجلا استأجر بيتا ودفع أجرة البيت سنة كاملة مقدما، وفي أثناء نصف السنة جاءت الحكومة وأتلفت البيت باعتباره على الطريق العام، وهم يريدون أن يسيروا الطريق العام إلى هذا المكان، فالمؤجر من أين يجيب ستة أشهر الإيجار؟ يرجع على صاحب البيت، ما يجي صاحب البيت يقول لا الإيجار عقد لازم، العقد لازم بس المنفعة تلفت، ما دام تلفت فأنا يجوز لي أن أرجع. واضح هذه؟ هذه صورة المسألة، تنفسخ مباشرة وتنفسخ بموت المرتضع المكترى لرضائه. نعم، هذه أيضا قضية مهمة. وعلى كل حال صورة المسألة، لو أن رجلا استأجر أمة أو امرأة لكي ترضع ولدها ولده، فماتت المرتضع أو مات المولود، سواء مات المسترضع أو مات، سواء ماتت المسترضع أو المرتضع اللي هو الولد، أيهما مات ينعقد الفسخ. لماذا؟ لأن الاسترضاع لا يتصور إلا من وجود طرفين، استرضاع استفعال، من وجود مرضع ومرضع، إذا تلف أحدهما لا يتصور وجود المنفعة، صح ولا لا؟ فتنفسخ عقد الإيجار. فلو قال الرجل لامرأة ما، أنا أستأجرك لمدة سنتين ترضعين ولدي ولك كذا وكذا، فوافقت فأرضعت سنة ثم مات المولود، فليس لها أن تطالب بالسنة التي بعدها، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى، أنا ذكرت الأجرة،
شلون؟
لا، فيه الأجرة، والمشتري لم يعلم أن المبيع مؤجر،
ما له علاقة، لو لم يعلم قلنا، حتى لو قال أنا ما علمت فهو له الخيار، يقول يا إما أن يقبل بالمؤجرين ويطلب صاحب المالك الأول بأجرة السنوات الباقية لبقاء هؤلاء، أو يفسخ العقد، لأن هذا عيب. نعم، يجوز معه فسخ العقد.
نعم، حسن لك. قال رحمه الله تعالى: ومتى تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة ولو كان المتعذر بعضه، أي النفع من جهة المؤجر، كما لو حول مالك العين مستأجرها منها قبل انقضاء مدة الإجارة من غير اختيار المستأجر، أو امتنع من تسليم الدابة في أثناء المدة أو في أثناء المسافة، أو الأجير من تكميل العمل، فلا شيء له على المستأجر حتى مما سكن قبل أن يحول المؤجر. وإن كان تعذر النفع بالعين من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، فلم يسكن مستأجر لعذر أو لا، أو تحول في أثناء المدة فعليه الأجرة. وإن تعذر استيفاء النفع من العين مؤجرة بغير فعل أحدهما، أي المؤجر المستأجر، كشرود الدابة المؤجرة وهدم الدار، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى من النفع قبل حصول ما ذكر. وإن هرب المؤجر
قبل حصول ما ذكر.
نعم، صحيح. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه التي أكراها وله مال أنفق عليها منه حاكم، ولم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع ورجع على ملكها، ولو لم يستأذن حاكما قال فالإقناع، ولو يعتبر الشهاد على نية الرجوع، صححه في قواعد. وإذا رجع واختلف فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة بالمعروف، قبل قول المكتري بذلك دون ما زاد، ولم يقدر له قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف، انتهى. لأن النفقة على المؤجر كالمعير، فإذا انقضت الإجارة باع البهائم حاكم ووفى المكتري ما أنفقه عليها، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء لصاحب النفقة.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة تعذر استيفاء النفع سواء من جهة المؤجر أو من جهة المستأجر. لو أن رجلا أجر دارا قال أجرتك داري هذه لمدة سنة بكذا وكذا كل شهر، فأعطاه المفتاح فذهب وسكن، لكن وجد غرفة بمنافعها مغلقة، قال يا فلان الغرفة مغلقة، قال ما يخالف بجيب لك المفتاح أفتح لك. بعد كم يوم يا فلان ما جاء، بجيب لك المفتاح بفتح لك. وصار يماطل حتى مضى شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر. لاحظوا الآن أن المستأجر لم يستطع الانتفاع من كامل إيش المنفعة. فهذه مسألة، صورة من صور المسألة، تعذر استيفاء النفع المؤجرة من جهة المؤجر، هو اللي ما جاب المفتاح وهو اللي ماطل، ما الذي يحصل؟ قال المصنف: كما لو حول مالك العين المستأجرة مستأجرها منها قبل انقضاء مدة الإيجار. نفرض أن يقفل الباب قصدا قبل أن يستوفي الإيجار من غير اختيار المستأجر، أو امتنع من تسليم هذه الدار مثلا، هو ذكر الدابة ونحن نذكر الأشياء المستأجرة في زماننا، قال فلا شيء له على المستأجر. ها قد يقول قال يا جماعة الرجال سكن، إيه سكن بس المنفعة كانت على تام الشقة، فما دام المؤجر لم يسلم له كامل الشقة فيعاقب بأنه ليس له شيء. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وهناك رواية في المذهب أن المنفعة إذا كانت تتجزأ فله أجرة المثل. مثال ذلك: لو أجر رجل دابة يسافر بها من هنا إلى المدينة مثلا، ولما وصل بالدابة إلى السالمي جار صاحب الدابة وأخذ الدابة، قالوا له أجرة بقدر ما يكون إلى السالمي وليس له ما وراء ذلك. ولكن هذا القول مرجوح. ليش مرجوح؟ لأن فيه ضرر على المستأجر، ولأننا قلنا عقد الإيجار عقد إيش لازم، ما دام لازم مو على كيف يلغيه، فإذا ألغاه إذن نعاقبه ونقول ليس لك شيء. فما دام أنه هو الذي تسبب بالضرر على المستأجر وما فتح له الغرفة إذن ليس له شيء. هذه صورة المسألة. وإن كان تعذر النفع بالعين من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، يعني عملنا المثل بالمثل، لما المؤجر لم يسلم البيت كامل سلم له نصف البيت قلنا ليس لك من الأجرة شيء، صح؟ طيب في المقابل سلم البيت كاملا هو ما سكن، أيضا نطالبه يقول ما لنا شغل، جيب الأجرة كامل لصاحب البيت. هذا عدل ولا لا؟ عدل. يقول يا جماعة أنا ما سكنت، نقول نعم أنت ما سكنت، المؤجر ما أوجد الموانع، أنت اللي ما سكنت. قال المصنف: فإن لم يسكن مستأجر لعذر أو لا أو لا يعني أو لغير عذر فإن عليه الأجرة. واضح؟ فإن عليه. والله عقدت الشيخ عماد أخذ عقد إيجار قال من أول شهر واحد أنا أسكن هذه الشقة لمدة سنة وكل شهر كذا وكذا، بعدين تأخر جاء الشهر الثاني وسكن، ليس له أن يماطل في دفع أجرة الشهر الأول، لأن المؤجر مكنه من الانتفاع هو الذي لم ينتفع. ولا ننظر هل ما انتفع لعذر أو لغير عذر، لا ننظر، كما لم ننظر هناك هل المؤجر لم يسلم له المنفعة كامل لعذر أو لغير عذر، ما نظرنا ولا التفتنا. فهذه بتلك وتلك بهذه. واضح؟ أيضا: وإن تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة بغير فعل أحدهما. هذه مسألة أيضا مهمة. لم يمكن الانتفاع لأمر خارج عن إرادتيهما، فماذا نفعل؟ لم يمكن الانتفاع لأمر خارج عن إرادتيهما. مثال ذلك في عصرنا اليوم: ذهب أبو محمد واستأجر سيارة، فأخذ السيارة على أن أجرة السيارة على أن يستأجر السيارة لمدة أسبوع. في اليوم الثالث جاءت الشرطة وقبضت على السيارة وحفظتها. ليش يا جماعة؟ أنا سيارتي مو في مكان ممنوع. قال لا، هذه السيارة عليها بلاغ من زمان. إذن الأمر خارج عن إرادة المستأجر اللي هو أبو محمد، صح ولا لا؟ طيب الآن هل يستطيع المؤجر أن يسلم؟ ما يستطيع، خارج عن إرادته أيضا. إذن كم سيدفع أبو محمد من الأجر؟ هل يدفع ولا يدفع؟ يدفع بمقدار الأيام التي انتفع بها بس، يقدر ينتفع بالمقدار الأيام التي ينتفع بها. نعكس الأمر الآن، العكس الآن، لو أن رجلا أجر شقة، أجر شقة، فجاء الرجل وسكن، أجر شقة لمدة شهر، فجاء الرجل وسكن، ثم علمت الدولة أن هذا السكن خاص بالعزاب وهو سكن العائلة، فأخرجت العائلة من المكان بعد ما سكن نصف الشهر. هذا الأمر خارج عن إرادة المؤجر والمستأجر، فعلى المؤجر أن يدفع نصف أجرة الشهر الذي سكنه. هذا مثال كأمثلة العصرية. ولذلك قال وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود يعني شرود المؤجرة وهدم الدار وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه، هذا أيضا مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. لو أن رجل شركة مثلا، في عرفنا اليوم شركات ما في ناس، شركة كانت تأجر سيارات، فجأة أغلق المكتب ولا يعرف الرجل الآن يستأجر يسلم السيارة لمن. فالآن له الآن أمامه خياران، الأول أن يسلم السيارة أو الدابة للحاكم للشرطة، والله المكتب مسكر، أنا عقد إجارتي انتهت، تفضلوا استلموا السيارة أعطوني خلاص. أو يستخدمها بشرط الإنفاق عليها في الإصلاح، ويلتزم متى ما ظهر بدفع أجرة المثل. هذا له خياران الآن. لكن البهائم تحتاج إلى علف، تحتاج إلى رعاية. قال المصنف وإن هرب المؤجر وترك بهائمه التي أكراها وله مال أنفق عليها منه حاكم، عنده مكان مستأجرها حط فيه الدواب، فجأة اختفى الرجل، فلا يجوز ترك هذه البهائم تموت. يجب على الحاكم أن ينفق من ماله إن كان له مال على الدواب. شوفوا عدل الإسلام ورفقه بالدواب. إن لم يكن له مال ماذا يفعل الحاكم؟ أنفق عليها المستأجر بنية الرجوع، مثل ما قلنا يجوز يستخدم السيارة على أنه يدفع أجرة المثل متى ما جاء المكتب مثلا، يجوز. طيب قال وإذا رجع واختلف فيما أنفق، طبعا إذا رجع بعد شهر فتح المكتب، يا ابن الحلال أنت وين كنت؟ قال والله أنا سافرت وصار حظر ما قدرت أجي إلى آخره. طيب أنا استعملت السيارة بعد أيام المتفق عليها، قال تدفع لي كل يوم 5 دنانير، قال يا ابن الحلال أنا ما كنت أبيها أصلا، كنت أبي الفكة منها بس ما لقيتك، فإما أن يصطلح، قال لي 3 دنانير يلا 3 دنانير، أن يصطلح على الأجر، وإلا فيرتفعان إلى الحاكم ويحكم الحاكم بحسب العرف. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل فيه الثلاثاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بمفرده ما يجوز، هذا غش وخديع. نعم، لو أن رجلا استأجر مكانا على أن يسكن فيه هو وعائلته، ثم في الباطن سكن ابنه العزب أو بنته العزبة، فهذا عقد باطل، وهو يأثم ويلزمه أن يدفع أجرة المثل لصاحب البيت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.